أعوذ بالله السميع العليم على سيدنا البشير النذير محمد وعلى آله صبراء الله إلى آخره. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في تساؤل كذب ما عجبنا عليه قبل التعطيل، نذكر الإجابة عنه قبل أن نواصل تتمة الوحي. التساؤل هو كالتالي، أنه كيف يترام الطهور إلى ما لا نهاية، والحال أن المتكلم لا ينتبه تفصيلا إلى هذا المدى والسعة من الطهور. طبعا الجواب عن هذا السؤال، هذا في حق المتكلم الوحياني منتفي من هذا التساؤل صورا، يعني انه المتكلم الوحياني بل مؤكد على ان لكلامنا بطن او للقران بطن ولبطنين بطن الى سبعين بطن، في اتفاق موجود. هذا بالنسبة للمتكلم الوحياني. طبعا بالنسبة للمتكلم الوحياني ذلك غارنا مرة منها تبيان أن كلام الوحي لم يلقى إلى مستوى السائل أو مستوى المخاطب أو مستوى ذهنية متوسطي عموم الناس، بل ألقي إلى أن يكون بحور ومحيطات لا تتناهى، الحامل لها المخاطب لها مع احترام المخاطب سواء كان أطرش أو الضفي أو المجرد، المهم هو حامل أكثر. في بعض التعابير في الروايات هكذا نحن نملأ أوعية السوء. طبعاً لا سمح الله حتى في زماننا قد نكون هذا بعد بالله مصدام لهذه نحن نملأ أوعية السوء، لا لأجل تلك الأوعية، لكي يحملوها إلى من هو أهل لها. المقصود أنه من الخطأ جدا في بعض الكلام الوحياني، وهذا وقع في كثير من المفسرين والمتكلمين والفقهاء وغيرهم جدا. لا، الكلام الوحي لا يراعى في مستوى المخاطر. الآن المخاطر يفهم بلا شك يراعي يعني صحيح، لكن لا أن كلام الوحي سواء من القرآن أو من الروايات يحبس ويؤطر ويضيق في حدود ماذا؟ حدود المتكلم وأفق ذهنه أبدا، وما كذا وإنما الله أوسع من ذلك. لذلك لم نقضي ما ذهب إليه حتى جملة من الأعلام منهم من زمهدي الأصفهاني اللي هو صاحب مدرسة التفكيك المعروفة تلاميذ التعليمي وتلاميذ السيريزي، وجملة من الأعلام من بعد من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه قبل هذا المطلب. عند هذا المبنى في كتاب عنده في أو رسالة في التعارض يقسم دلالة الروايات إلى روايات خارجية وروايات حقيقية. الناعيني طبعا عنده هذا التقسيم، بس هو على كل بعد أكثر ركز عليه. الناعيني أستاذنا أنه إذا كانت خارجية لا، ما تتحمل التأويل وكذا وفلان وغيره. إذا كانت حقيقية نعم. لأن وما يمكن استدلال بها على أمور كلية في الفقه وكذا، لأنه قد يكون معصوم يعلم من حال السائل الخصوصيات أجابه بهذا الجواب. هذا محصل التفرقة بين الروايات أو ظهور الروايات أن بعضها قضية خارجية وبعضها قضية حقيقية. هذا التقسيم من أساسه هل انقطاع القالب لا نقبل ونرفضه بتاتا تماما، وله اثار كثيره ضمن هذا المبنى في باب التعارض في موارد عديده. لذلك كثير من الروايات ما شابه ذلك اصحاب هاي المدرسه او هاي المبنى تلك الروايات يطرحوها او غير، يعني ما يطرحوها بمعنى انه ما يستدلون بها المباحث الفقهيه او المسائل الدينيه في العلوم الاخرى الدينيه لاجل دعوى انها هي قضيه خارجيه. الصدوق رحمه الله عليه نظير هذا الكلام عنده في روايات الطبيه لائمه اهل البيت. الصدوق عنده نفس هاي النظره ان كل هاي الروايات الطبيه ممكن عمل بها. لماذا؟ كتاب الاعتقادات الصدوق يقول لان الائمه عليه السلام لاحظوا مواد خاصه، أمزجة خاصة وذكروا الولد ليس كما عدلات كلية. على كل هذا المبنى نرفضه رفضا باتا، ولو سنوات ندخل في هذا المبحث بس من باب قضية الظهور ونظام الظهور ومنظومة الظهور أم منظومة الظهور. إجمالا نبين في الرسم لماذا نرفض هذا المبنى. لا الفرق بين اقول لا يراعي وبين اقول يراعي وينقصر كلام الوحي في رعاية كلام المخاطر، وبين اقول يراعي ويزيد ما لا يتناهى. ثلاث شقوق احتمالية. لا لست في صدنا لا يراعي، في بعض الوانم لا يراعي، ما اقول لا، لكن اقول لا يراعي، لكن قول يراعي وظيفة المخاطب، حال المخاطب، كذا المخاطب، لا يعني انه يحبس كلامه او بيانه لاجل المخاطب، لا ليس كذلك. حبس المطلب هذا ليس كذلك. كل الروايات انا عندي كل الروايات هي خارجية وحقيقية، اكثر الا يعني في قسم من الروايات طبعا النار ليس نظر خارجي، حقيقي المحيط. لكن اقصد كل الروايات الخارجيه هي حقيقيه. بيان ذلك، بيان ذلك ان الروايات التي تقال انها خارجيه حتى الروايات الطب التي لا يعتمد عليها الصدوق، كل هذا المبنى في غير محبب. مبنى الصدوق في خصوص روايات الطب او مبنى في الجمله المزنائيه او مبنى ميزانيه عثمانية أو على كل من تبعها ولا العالم. هذا المبنى يقبل لماذا؟ لأننا لا نريد أن ليس هناك قضية خارجية، لكن ليس في كلام المعصوم قضية خارجية محضة، وإنما هي ماذا؟ خارجية وحقيقية. نظير ماذا؟ نظير القرآن الكريم. القرآن الكريم كل إلا قليل إلا ثلث افترض إلا في المعارف التوحيدية وغيره وغيره، حتى تتبعك القرآن الكريم جل أو ثلثين أو ما شئت محدد كل لأسباب نزول. أسباب نزول شنو هي؟ قضية خارجية. أسباب نزول يعني قضية خارجية، لكن كون لأسباب نزول وهو قضية خارجية لا يعني ولا ينفي وجود المعنى الحقيقي كله. يعني هذا على حالة، وانما هذا التنزيل اسباب النزول نوع من التطبيق للمعنى الحقيقي الكلي على مورد النزول. ما في معنى، ما في تضاد وتنافي بين قضيه خارجيه وقضيه حقيقيه. نعم يحتاج الى فراسه فقيه فطنه عالم يجي يشفف ينظف المعنى الكلي من المعنى الجزئي، ويعبرون عن هذا التعبير عن هذا الموقف في بعض الروايات بأسباب صدور الروايات، أسباب التنزيل في الروايات يسمونها أسباب الصدور. طبعا يعني نفس أسباب التنزيل في القرآن هي يسمونها أسباب الصدور. ولذلك الآية الكريمة قد تنزل عدة مرات ولا زال القرآن يتنزل حسب بيانات علمية. تنزل بأي معنى؟ يعني نفس الآيات الكلية التي نزلت في مواضع أخرى تتنزل الآن لأن الإمام هو يتبع الكتاب حق تلاوته. أحد معاني وصف الإمام موجود هذا في زيارة كثير من الأئمة من المسلمين الشهداء يتبع الكتاب حق تلاوته، يعني نزل آية وحيانيا على المورد التي نعم تنطبق عليه. فالمقصود إذن القضايا الخارجية من بعض أقول لكم مثال يقرر ولو مثال ليس في علم الأصول ولا علم الفقه لكن في العلوم الروحية، لكن مثال يقرر المطلب. كثير من مهارة أصحاب التعبير عندهم ليس هناك رؤية لا تعبير فيها، حتى أظراف الأحلام هم لها تعبير، حتى الرؤى الكاذبة التي يراها الإنسان لها تعبير. شلون يصير يعني؟ شلون كل رؤى كانت صادقة؟ مو رؤى الإنسان في الحياة الصادقة، لا، بعضها من النفس كما بين الإمام الصادق، بعضها من الشياطين، بعضها صادق، فكيف كلها؟ الجواب عن ذلك ماذا؟ أضغاث أحلام، نفس التعبير، لاحظوا أضغاث أحلام، ضغط وضغط وضغط وضغط، يعني من يستطيع يفكك هاي الأضغاث عن بعضها البعض؟ المختلطة، لأن ليس لها تعبير، تعبيرها مشتبك، شبيه هذا بقضية خارجية، كثيرا ما بعض أضغاث أو جملة من الفقهاء لا يستطيعون تفسير رواية له رواية نسميها رواية خارجية، لأن الحيثيات والخصوصيات التي لاحظها المعصوم كم هي حيثية وكيف وازن بينها إلى أن تصل النوبة يفكك الكليات التي اجتمعت في القضية الخارجية. وإلا لاحظوا بعد القرآن آخر بعد ما عندنا إحنا قضية خارجية لا تستند إلى كليات أبدا، كل خارجية مستندة إلى كليات، كلية واحدة، اثنتين، عشرين، وكلها. نظير ذلك ذكرنا في باب القيم والمثل في باب الضمانات في المعاملات في الفقه، أن القيمي يقال ما لا مثل له، ما مثل له يعني فشلون يحددون قيمة منين؟ لا مثل لا شنو عنده قيمة؟ القيمي في الحقيقة ليس لا مثل لا، يعني مجتمع في أمثال متعددة فليه توازن خاص، فليه قيمة خاصة، يختلف عن مثله الذي ليس له تعدد حيثيات بل شاكلة واحدة في مصادر عديدة. الفرق بين قيمة المثلي وقيمة القيمي هو هذا. نعم، فعلى كل الأمثلة إذن حتى القضية الخارجية بحسب البحوث العقلية ليس لدينا قضية خارجية محضة، صمت محضة، هي عبارة عن تركب حقيقيات نفس الخارجية. نعم، من يتفضل من لا يتفضل من لا، مدام خضنا في هذا المبحث مرتبط بالظهور والروايات القضايا الخارجية والحقيقية، هنا نكتة لطيفة بعد، هنا نكتة لطيفة، أنه في باب تعارض الروايات، أي تفيد هذا المبحث حتى يفيد بشكل واضح في باب تعارض الروايات، في باب تعارض الروايات كثيرا ما سبب التعارض في أذهان الأعلام والفقهاء والآخرين سبب عدم الالتفات إلى اختلاف الروايات في الجهات والحيثيات. فإذا فطن الفقيه ووقف على اختلاف الجهات والحيثيات يرتفع التعارض. شوفي شلون التركب اللي مر بنا الآن في القضية الخارجية، نفس الكلام في باب تعارض واحد. أو شلون الإمام يقول نعم يقول لا، يقول حكم وضعي يقول نفي الحكم الوضعي. أنت من قال لك بأنه في مورد واحد في حيثية واحدة وجهة واحدة؟ ظاهر روايتين نعم وكذا، بس الدقق شو لا، اكو تفصيل، اكو كذا، خلينا نجرب. هذا باب واسع لرفع ضرائب التعارض في باب الروايات او المعارف او في باب الاخلاق والمجتمع. اختلاف الحيثيات، تكثر الحيثيات والجهات، ولا مجرد تركبها. وهذا طبعا احد اسباب ذهاب المشهور شهره عظيمه الجمع مهما امكن اولى من الطرح. يعني في حيثيات تلتفت اليها مو بالسرعه تقول الروايه ساقطه ومطروحه ومنفجره. يلا خلينا نذكر هاي مدام فوائد الظهور. خلينا نمشي بعد نكته اخرى. واحد سالني مثلا في الائمه حول شخصيه معينه، الف باء جيم دال، سواء من بني هاشم او موقف الأئمة صلوات الله عليهم أو حول غيره من أصحابهم، شلون روايتها كذا أو هذا؟ بعرف في رواية تقية مثلا تلعن زوارة أو كذا والعياذ بالله، المقصود عنده تقية واضحة يعني، هذا بحث آخر. أما لا بعض الروايات الحين مو قصة تقية، مو بأسرع أن نحكي عن تقية. حاول مفردة معينة تشوف الأئمة بيان دم في طواف من رواية الأئمة بأن مدح، شلون يجمع؟ الجمع صحيح. هاي الشخصية فيها جهات من الذم وفيها جهات من الإيجاب، وهذا صحيح. ما في أي تعارض. أنت تعال مش قلنا احنا نقول إما الأئمة يمدحون بالقول المطلق يعطون نتيجة نجاح. بس هاي الرواية مو في صدد نجاح. في صدد الفيزياء هذا نمرته جيدة. في علم التاريخ هذا لا نمرته مثلا راسب صعب. في علم الكلام الامام في هذا اذا في هذا الصدد ليست هي الروايات في صدد نجاح العام نحو النتيجه النهائيه، ولا في صدد السقوط نحو النتيجه النهائيه، في صدد بيان حيثيات هذه الشخصيه. صحيح. او مثلا منهج معين في الكلام، او منهج معين في المعارف، او منهج او شريحه معينه مدرسيه من تلاميذ الائمه. بعض الطوائف تخدمهم، بعض الطوائف تمدحهم، بعض كذا، ما في تنافي. انت لا عندك جعلت قضيه خارجيه ومحضه قلت هي متعارضه، ليش تجعلها قضيه خارجيه؟ اجعلها قضايا حقيقيه او خارجيه متحيثه بحيثيات حقيقيه، ما في تعارض. تدرس الامور بشكل واضح. المقصود على كل هذا باب واسع ارجع اليه ان الظهور، نرجع الى ما قلنا فيه ان الظهور ابدا المعصوم ما يحصر كلامه في القضيه الخارجيه. لان ليس لدينا قضايا خارجيه في كلام المعصوم. نعم في قضايا خارجيه، لكن محال ان تكون دقه خارجيه غير متولده من قضايا حقيقيه. سواء واحده او اثنتين او عشره او عشرين. الفقيه الفطن ذي الفراسة العلمية يستخرج الحقيقيات منها. هذه على كل نكتة في الطور. إذا الكلام الوحياني المعصوم ما يراعي مو يراعي الحاجة الخارجية. لا يحصر مقصود هذا، لا يحصر رعايته وكلامه في هذا. نحن نحمل أي كلام الرسول الذي رواه الفريقان. رب حامل فقه وليس بفقيه. يعني الرسول حمله بس ما يجيب نفسه، هذا ما ليس هذا هيك ما يمتي مكانه. او ربما وهذا ما حتى في عالم المعنى ما كذا. الله يستر على الجميع. رب حامل فقه الى من هو افقه منه. غير ما جرى. حتى النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر اجل المسلمين ان جيل اخر الزمان أكثر قابلية سعة وعي ومعاية من أجيال السابقة للمسلمين. كل ما يتطور العقل، العقل البشري يتطور، أولئك أكثر استيعابا أكثر وعي. يعني الجيل اللي بيجي بعدنا أكثر وعاية من جيلنا، ولما جرى يعني سبحان الله هي طبيعة الذهنية تتطور أكثر فأكثر. حتى أهل البرزخ إذا بيتابعون التطورات ما يتنزل من في مضات إلهية هم يدخلون خلف الركب. تدرون ما تدرون هذه القضية هكذا. المهم فالقضية لك ولا طويلة طويلة. فالمقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ أو كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رب عامل الفقه إلى من هو ماذا؟ أفقه منه. يعني يريد يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن بيان الوحي قرآني أو نبوي أو معصومي ليس يقف عند حال، هكذا متوسط لا نهاية. فحينئذ ما بنى عليه جملة من المحدثين أو المفسرين أو الفقهاء أو المتكلمين أن هذا التوسع في الظهور والاستغراق في كلام الوحي لا يتحمل ذهن العرف أو عقلية البشر، وليس مخاطب في عقلية البشر، مخاطب في شيء أكثر. هذا بالنسبة إذا كان المتكلم وحياني، نظام كلام الوحي كما قلنا خارجية حقيقية جيل معين أجيال ها كذا. شوف شنو وسيع باب الوحي كلام الوحي. والنخب البشر يعتنى بها في الدرجات الصاعدة. ألا أعلم بأن القرآن يخاطب به جبريل؟ شلون بينه لهم؟ القرآن يخاطب به جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وطائيل. القرآن نفسه بعض الخطابات صارت فقط لجبريل، ما يدري بها جبريل، يا ابن نزول القرآن ما يدري بها، هو يخاطب بهذا. نعم، القرآن مو فقط القرآن في مجال الدين مو الشريعة، القرآن في مجال الدين مخاطب بكل المخلوقات بحسب درجاتهم وطبقاتهم. القرآن من الخطأ جدا أن نفسر أن القرآن مخاطب به فقط الجن والإنس، لا، مخاطب به الملائكة الكروبيين والمقربين ومالك، مخاطب القرآن رضوان والمجرد طواقم المقربين والمنزلين والمرتفين والمجرد ومخلوقات أخرى ما يعرف اسمها. القرآن مخاطب فيه مطلح أنواع كل المخلوقات ذي عقل موجودة في روايات أهل البيت عليه الصلاة. قرآن لكافة أرسلناك رحمة للعالمين، مو على واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. على أي حال، فإذا خطاب الوحي خطاب وسيع جدا كما نرى. العمل لازم في التوسع أن يكون حسب الموازين والقواعد و و و هذا شو بيصير؟ هل هو سوى ولا هو سوى؟ أو فوضوية. أما إذا كان المتكلم غير وحياني من البشر العادي فهل أيضا التوسع في كلامه حجة؟ نعم حجة بتسالم الفقهاء. وين؟ وأين تسالموا الفقهاء؟ الفقهاء قالوا في باب الإقرار، جمع إقرار أقارير، قالوا أن لوازم الإقرار لو حتى اللازم عشرة، اللازم العاشر أو العشرين من كلامه، وإن كان هذا المتكلم غير قاصد له بل يريد إخفاء بل كذا يلزم به. كل الفقهاء في باب الإقرار، وهي البشر كلهم مو بس الفقهاء، حتى البشر في باب الإقرار ولو اللازم العشرين الثلاثين يؤخذ به المقرر. شلون يأخذ به؟ هو ما ملتفت له، أو يعني ما ملتفت له تفصيلا، أو يريد إخفاءه، أو يأخذ به. هذا شاهد مثله، وهذا يعني شاهد إجمالي، شاهد تفصيلي ما هو، لماذا يؤخذ بكلامه؟ الشاهد الإجمالي الآن كثير من العلوم اللغوية والعلوم اللغوية العلوم الإنسانية سموها. الشاهد على ذلك هو ما ذكرناه، أن الإنسان دوما لديه عقلين، عقل تفصيلي مثل شاشة الحاسوب الكمبيوتر، أكو شاشة تفصيلية سطح المكتب، وذاكرة مؤقتة اسمها رام، وأكو هارد ديسك. هارد ديسك هذا إذا الجيجات مالها كبيرة الساعة هذا آلاف الملفات فيه مجمدة. يشبهون العقل الباطن في الإنسان مع العقل الظاهر في الإنسان مع الذاكرة الحاضرة التفصيلية في الإنسان مثل الحاسوب. أصلا الحاسوب من الأصل صمم على هيئة الإنسان نفسه. هذا مخترعي الحاسوب الكمبيوتر هكذا قال. جيد، فالإنسان أيضا له عقل باطن. عقل الباطن إنسان مهول يختزن فيه آلاف الملفات، ما سعة فظيعة، وكل ما تخزن فيه حسب الآن بعد العلوم الإنسانية يقولون الذي يؤثر في الإنسان 70% 80% يؤثر في الإنسان عقل الباطن مو عقل الظاهر. وفعلا في الحاسوب تشوفون الحاسوب اللي يؤثر في البرامج شنو؟ الذاكرة الرام أو سطح المكتب أو الهارد ديسك، يعني المخزن الخفي، البرامج الموجودة في الهارد ديسك. بتسانم علم الحاسوب الكمبيوتر اللي يأثر في الحاسوب هذا، البرامج الموجودة في نفس الذاكرة الخفية اللي يسموها الهارد ديسك نفسه. هكذا في الإنسان أيضا، إذا كان هكذا فإذا استنطاق الناقد الأدبي أو المحلي الجنائي أو القضائي أو استنتاج لكلام هذا في الحقيقة فتح لملفات خفية منضوية في باطن شخصية الإنسان. لذلك الآن في العلوم البشرية الآن كلها نستطيع من نص معين من بقعة في الأرض من جيل معين من أمم معينة من قرون سابقة نستطيع من هذا النص ماذا؟ أن نستعلم حضارة أولئك البشر والقوم وعلومهم وأخلاقهم وآدابهم و نصر شو يستخرجون صور هذا؟